بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في آخر درسنا بالأمس تقريبا، بل في آخره، بل قلنا وقد عرفت أن الشر بمقتضى الأدلة شنو؟ قلنا تقدم، لا فق سوي سبق، لكن معنى واحد هو، بس شنو السبق؟ هي شنو النسخة الصحيحة على ما راجعت؟ ماذا المصحح؟ السبق، لا انه ماذا؟ كلمة تقدم. بلي زين، حكينا وين كان؟ انه لو قلنا ان العقد لا بد وان يقع في ملك العاقد، بناء على هذا الاحتمال حينما يقول البائع بعته، تمام، العقد لا يكون واقعا في ملك العاقد، لان باع بعته يتحقق بها الفسخ ثم تتحقق بعد ذلك الملكية. إذن العقد لم يقع بتمامه في ملك البائع فيكون باطلا، هذا بالأمس قلنا. ثم قلنا لماذا لا نصححه من هذا الباب، من باب أنه فضولي، عقده عقد فضولي، لأنه لم يقع بتمامه في الملك فيكون فضوليا. ثم بعد ذلك عرف أن البائع بعد باع بعته يملك، فيصير من مصاديق من باع شيء ثم ملكه، لكن في قاعدة من باع ثم ملك، الباع متى يملك؟ بعد البيع. هنا يملك في وسطه، فأحسن هذا، هذا أحسن. إذا أنت قلت بعده يملك، إذا باع شيء ثم بعد ذلك ملك بهبة بشراء بإرث، إذا قلت البيع صحيح فهنا أولى أن يكون صحيح، لأن باع شيء وفي الوسط أو قبل الوسط ملك، قبل أولى يكون ماذا؟ يصح. قلت يرد أولا وثانيا، أما أولا فمن قال بأنه من باع شيء ثم ملك عقده، من قال أن عقده شنو صحيح؟ هاي أولا، لكن نعترض نعلم، نقول على أنه ولكن يا شيخنا أنت تقول صحيح، بعد سمعنا قال بعد ما له معنى وأنت تقول صحيح وكفى، بعض يقول ليس بصحيح، هذا شنو شغل فيه؟ هذا أولا. وثانيا يقول قدس سره، لو دخل في قاعدة من باع ثم ملك فاللازم من ذلك أن يجيز البائع بعد البيع، فإننا في قاعدة من باع شيء وبعد البيع ملك الشيء بإرث بهبة بشراء، هناك بينا قلنا مجرد البيع الذي صدر منه لا يكفي، بل لا بد وان يجيز بيعه، لان حينما صدر البيع منه لم يكن مالك، وحينما يصير مالك لا بد وان يجيز، وهنا ايضا كذلك
لو دخل في من باع ثم ملك يلزم ان البائع يجيز بيعه، وهل تقبل ذلك؟ وهل افتى فقيه؟ وهل احتمل فقيه او نصف فقيه انه يلزم على البائع في موردنا ان يجيز بيعه؟ لم يقل بذلك قائل. اذن ادخال مسألتنا في من باع ثم ملك لازمه شيء لا يقول به ولا يحتمله، محتمل لازمه ماذا قلنا؟ ان يجيز الباع، وهذا لا يقول به احد في موردنا. اللهم الا ان يدافع منكم مدافع فيقول صحيح في من باع ثم ملك نحتاج الى الاجازه، لكن فيما لو فرض ان البائع لم يبع لنفسه بل باع عن المالك ثم هو البائع صار مالكا، هنا نقول نحتاج الى الاجازه. اما اذا باع البائع عن نفسه كما هو الحال في الغاصب، حيث ان الغاصب عاده يبيع عن نفسه، فاذا ملك هذا الغاصب بعد ذلك فلا نقول بانه نحتاج الى الاجازه، لعل مدافع هكذا يدافع. ولكن يرد الشيخ يقول من قال بانه في الغاصب اذا باع عن نفسه ثم ملك لا نحتاج الى الاجازه؟ هاي دعوى منك لا نقبلها، وقد تقدم في الفضولي ردها في عقد الفضولي. ثم بعد ذلك يقول هذه العبارة الشيخ ذكرناها بالأمس، هو أن هذا كله لو تم يتم في البيع، أما في مثل العتق وسائر الإيقاعات فلا يتم. يعني لو البائع اعتق عبده الذي باعه فالفضولية هنا لا تتصور، لأن العتق من الإيقاعات والإيقاعات لا تقبل فضولية التعليق. طبق العبارة. وأما دخول المسألة، يعني عرفت أن تقول بأنه أفرض البيع في موردنا باطل لكن يدخل في مسألة من باع ثم ملك فيصح حينئذٍ. وأما دخول المسألة في من باع شيئا ثم ملكه فهو يرده بردين. أولا فهو بعد فرض القول بصحته، من قال بأن البيع من باع شيء ثم ملك ذلك الشيء بعد العقد يصح بيعه؟ احنا علقنا قلنا لكننا انت يا مولانا العظيم الجليل تقول بالصحة، يكفينا هذا. فهو بعد فرض القول بصحته اولا، وثانيا يوجب انه اجازة تحصل، يكون يجيز البيع كما تقدم في الفضول، يوجب اعتبار اجازة العاقد ثانيا بناء على ما ذكرنا في مسألة الفضولي من توقف لزوم العقد المذكور. يا عقد المذكور هذا الذي باع شيئا غير مالك له ثم ملكه، بيع وقف على ان يجيز ونفس هذا البائع الذي صار مالك. ثم استدركنا قلنا اللهم الا ان يدافع عنا مدافع، الا ان يقال ان المتوقف على الاجازة ياهو، اذا الفضولي عقد ماذا عن المالك؟ اللهم إلا أن يقال إن المتوقف على الإجازة في عقد الفضول وبيع الفضول علما للمالك، وأما بيعه لنفسه في الغاصب يبيع لنفسه عن نفسه، فإذا ملك ما يحتاج إلى إجازة. موردنا من القبيل، موردنا هذا البائع لما يبيع المبيع يبيع طبيعة عن نفسه فما يحتاج إلى إجازة بعد ما صار مالك، بعد بعته لما صار مالك ما يحتاج الى اجازه، فما يحتاج الى اجازه بعد ما صار مالك، بعد بعته لما صار مالك ما يحتاج الى اجازه، وأما بيعه لنفسه نظير بيع الغاصب فلا يحتاج إلى الإجازة بعد العقد، يرد عليه يقول لكن هذا على تقدير القول به. من قال بأنه نحن نقول ما يحتاج إلى إجازة؟ لا يحتاج إلى إجازة كما تقدم في الفضولي، على تقدير القول به والإغماض عما تقدم في عقد الفضولي. أبعد التفسير والإغماض عما تقدم في عقد الفضولي، يعني نحن في عقد الفضولي قلنا حتى إذا باع النفس يحتاج إلى إجازة، فلو أغمضنا عن ذاك الكلام نقول هذه المحاولة لو تمت تتم فيما إذا العقد الصادر من البائع، المعاملة الصادرة عن البائع كانت قابلة للفضولية مثل البيع. أما مثل عتق لو أعتق العبد المبيع الذي باعه هذا حينئذ ما قابل للفضولية حتى تصححه هذه المحاولة. لا يدري في مثل العتق الذي ما يقبل ما باع الفضولي، يعني الفضولية. خف نرجع لأصل بالموضوع، احنا وين كان حسينا؟ اقول له حسينا وين كان؟ لننسب الله رجاء اطار الكلام من هذه الناحية الشيخ قدس الله روحه الشريفة. قلنا على انه اذا قلنا صحة العقد موقوفة على ان يقع العقد في ملك العاقد ويدل عليه لا بيع الا في ملك، لان ظاهر هذا الحديث ان البيع لابد ان يقع في الملك. لو بنينا على الاحتمال فالبيع في صيح باطل، ودخول في مسألة من باع ثم ملك لا يجدي كما بينا لوجهين. الآن الاحتمال الثاني، الشق الثاني بيناه بالأمس هذا الاحتمال الثاني. وإن قلنا بأن العقد لا يلزم أن يقع في ملك العاقد، فشنو؟ إذن ماذا؟ وإنما يلزم أن لا يقع في ملك الغير. وإنما يلزم أن لا يقع في ملك الغير هذا العقد. وفي مقامنا نقول لازمه أن يصح البيع الصادر من البائع. لماذا؟ لأنه لما يقول البائع بيع تصدر منه البائع، حصل الفسخ، صار البائع مالكا. فإذا صار البائع مالك إذا لا يصدق أن البيع وقع في ملك الغير، بل بعضه وقع في ملك الغير وهو ماذا؟ أي بعض؟ الباء وقعت في ملك الغير لكن كله لم يقع في ملك الغير. فقد واحد منكم يقول شيخنا ولكن لم يقع أيضا في ملك نفسه، قلت نحن لم نعتبر في هذا الاحتمال أن يقع في ملك نفسه، وإنما اعتبرنا أن لا يقع في ملك الغير، فيكون العقد حينئذ ماذا؟ صحيح، لأنه لم يقع بأجمعه في ملك الغير، وإنما بعض في ملكه بعض في ملك الغير، بأجمعه لم يقع في ملك الغير فيكون صحيحا. وأي الاحتمالين أظهر؟ هذا عن ذاك بصار بعدين نبين نطبق. وإن قلنا إن المستفاد من تلك الأدلة، يا أدلة كبار ملكية البائع العاقل، هو عدم وقوع البيع في ملك الغير. التفت إلى التعبير يا ولا؟ فرقت بين هذا الاحتمال والسابق يا ولا؟ ترى أنت تمر مر الكرام خاف على التعبيرين. انظر هنا ماذا اعتبرنا؟ أن لا يقع البيع في ملك الغير. هناك في الاحتمال الأول اعتبرنا أن يقع في ملك نفسه. فرق بينهما، على الأول في ملك نفسه يعني لازمه ماذا؟ إذا وقع قسم منه لا في ملك نفسه يكون باطل. أما هنا لم نعتبر أن يقع في ملك نفسه، في ملك غيره لا يقع. وهنا جميع العقد لم يقع في ملك غيره فيكون صحيح. وإن قلنا أن المستفاد من تلك الأدلة هو عدم وقوع البيع في ملك الغير، المؤثر في نقل مال الغير بغير اذنه. هاي المؤثر تدرس فعل من يولا فعل البيع. شوف العبارة شلون تصير. وان قلنا ان المستفاد من تلك الادلة هو شنو؟ ان ما يقع البيع، عدم وقوع البيع. يا بيع، البيع اللي بيأثر في نقل مال الغير بغير اذنه هو البيع. ما هذا البائع لما يريد يبيع يريد يبيع ملك الغير. ملك الغير شنو هو؟ المبيع، لان ملك المشتري بغير اذنان يريد ينقله. هذا البيع المؤثر في نقل مال المشتري ولو لم يجز المشتري بغير اذنه. اذا قلنا ما يقع صحيح الا ماذا؟ الا ماذا؟ ما يقع صحيح لو وقع في ملك الغير، يعني في ملك المشتري. بناء على هذا العقد يكون صحيح في موردنا. ليش؟ لان هذا العقد بما هو مؤثر لم يقع في ملك المشتري، فالممنوع اذا شرعا تمام السبب في ملك الغير. اذا وقع تمام البيع في ملك المشتري، لا وقوع بعض اجزائه في ملك المشتري بل في الغير، وتمام السبب يقع في ملك نفسه لينقل او لينتقل. مو احسن بتمام العقد؟ انا في هاي الحالة الانتقال يصير بتمام العقد. ماذا لينتقل بتمام العقد؟ ماذا ينتقل؟ الملك الحادث ببعضه، ببعضه ببعضنا، ببعض العقد وهو بعته. فان الملك ملكية المبيع تحصل للبائع ببعته. بل مولانا فلا مانع من تأثير هذا العقد. ليش؟ لانتقال من انتقل الى البائع، من انتقل البائع والمبيع انتقل بأول جزء منه. فإذا انتقل بأول جزء منه إذا لا يصدق أن تمام البيع وقع في ملك الغير، في ملك المشتري، بل بعض في ملك المشتري وهو بائعه، والبعض الآخر لا في ملكه، فيقع صحيح. شيخنا أنت أي الاحتمال أن تبني عليهما؟ احتمال الأول أو الاحتمال الثاني؟ يعني بتعبير ثاني تبني على أن العقد لابد أن يقع في ملك نفسه، في ملك العاقل، أو تبني أنه يلزم أن لا يقع في ملك الغير؟ يقول أنا أبني على أن الثاني هو الصحيح، هو ظاهر الأدلة. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على أن المبيع لابد وأن يكون مملوكا، فهي أقصى ما تدل أنه لابد وأن يكون مملوك. متى؟ قبل أن يصدق أنه مبيع، وفي مقامنا كذلك. فإنه قبل أن يصدق أنه مبيع، صار ملكا للبائع. لأن متى يصدق هو مبيع؟ بعد تبعته يصدق أنه مبيع. والمفروض بعد تبعته، قبل تبعته هو صار مملوك له بباع بعته، فبباع بعته صار مملوك، بتاع بعته صار ماذا؟ مبيعا. اذا تحقق الملك قبل ان يصير مبيعا. فالخلاصة الادلة الدالة على أن المبيع لا بد وأن يكون مملوكا، ماذا تدل؟ أن المملوكية لا بد أو الحاصلة ثم المبيعية، وفي مقامنا كذلك. حينما يقول البائع بعت بباء بعت يصير مالكا، بكاء بعته يصير الشيء مبيعة. فالملكية حققت قبل المبيعية وهذا هو المطلوب. يبقى شيء. لرب قائل يقول عندنا حديث يقول لا بيع إلا في ملك. ظاهر هذا الحديث أن تمام البيع لابد أن يقع. من أول بعته إلى آخر البيع. إلى آخر العقد. من أول بعته. لابد أن يقع عين في الملك. لا بيع إلا في ملك. فهذا يدل على الاحتمال الأول. يساعد الاحتمال الأول لا الثاني. يجيب الشيخ. يقول هذا الحصر إضافي لا حقيقي. يعني هذا الحصر بالإضافة علما. إلى صورة ما إذا وقع العقد في ملك الغير مثل إنسان أجنبي أبيع ملكي. هنا وقع البيع في ملك الغير. أو شيء غير مملوك مثل طائر في السماء من المباحات العامة أبيعه وهو ليس مملوك. فالحديث ناظر إلى هذين. الحصر. الحصر المستفاد من قوله إلا في ملك. ناظر إلى نفي هذين. يعني يريد أن يقول في هذين لا بيع ينفي البيع. في هذين ياهو. إذا كان البيع واقع في ملك شخص أجنبي. أو إذا كان المبيع من المباحات العامة. أما إذا فرض أن البيع وقع قسم منه في ملك الغير وقسم منه في ملك البائع فهذا الحديث الشريف لا ينظر إلى هذا الحال ولا ينفي البيع عنها. هو ينفي البيع عن عن الصورتين والحالتين المتقدمتين لا عن هذه. فالحصر بالإضافة إلى تلك الحالتين لا حتى بالإضافة إلى حالتنا هذه طبعا. وهذا ليس بعيدا. فهذا شنو بل بعضهم هم ناقشة فصار يصير مناقشة في المبنى بعد اي مو بعيد الجامع. يقول قدس سره وهذا لا يخلو عن قوة. ياهو احتمال الثاني اذ لا دلالة في ادلة اعتبار الملكية في المبيع. يعني الادلة الذي قالت بان المبيع لابد ان يكون مملوك الا على اعتبار كونه مملوكا قبل ان يصير مبيع. وهنا انت ذلك ببابع تصار مملوك بتابعته يصير ماذا مبيع. فتقدمت المملوكية على المبيعية نقطة. يبقى عندنا حديث يقول لا بيع الا في ملك. هذا يؤيد الاحتمال الاول. يعني تنازع لابد ان يقع في ملك البايع العاقل. يقول والحصر في قوله لا بيع الا في ملك اضافي. يعني بالاضافة الى تلك الحالتين. بإضافي بالإضافة يعني علما بالنسبة إلى البيع الذي يقع في ملك إنسان غير أجنبي أو يقع ماذا في المباحات العامة الذي ليس ملك أصلا أو في غير ملك كالمباحات الأصلية مثل الطيف السماء قلنا والسمك كلمة. فلا يعم المستثنى منه. مستثنى منه شنو هو؟ لا بيع. بيع يعني في قولنا لا بيع. كلمة البيع في قولنا لا بيع. فلا يعم المستثنى منه لا يعم علما البيع الواقع بعضه في ملك الغير وتمامه في ملك البائع كما هو محل كلامنا نقطة. هذا مع انه يقرب ان يقال هذا الحديث الشريف يجيب عنه قدس سره بجوابين، يعني لا بيع إلا في ملك. الجواب الأول هذا الذي تقدم، أما هذا الحصر حصر ماذا؟ إضافي بالنسبة إلى الحالتين المتقدمتين، لا بالنسبة إلى مقامها. الجواب الثاني هذا وهو جواب لطيف جيد، أن يقال على أنه ما المقصود من كلمة بيع حينما قال الحديث لا بيع إلا في ملك؟ كلمة بيع شو استفدت منها؟ ماذا تفعل؟ ويحكي حلوة من الشيخ. احنا لحد الآن كنا كلمة بيع شو نفسرها؟ بالعقد، يعني بعت واشتريت، يعني بعت واشتريت لابد أن تقع ماذا؟ فيلم. وقعنا في هذه المشكلة، لكن يوجد احتمال ثاني أن المقصود من البيع النقل لا صيغة العقد، النقل، النقل العرفي، يعني لا نقل إلا في ملك. إذا هكذا قلنا كل المشكلة تنتفي بقى. لماذا؟ لأن النقل هو متى يتحقق؟ بتمام الصيغة، بتاع قبلته، النقل بتاع قبلته يتحقق، أو بتاع بعته لاحقا. طب كيفك؟ ومن الواضح حينما نصل إلى تاء بعت أو قبلت الملكية حاصل بالباء مفروض، بالباء الملكية حاصلة، فالنقل إذا حصل، فالنقل إذا حصل بتمامه حصل النقل في الملك. مفروض المقصود من البيع النقل، يعني لا نقل إلا في ملك، وهذا البائع نقل في الملك بعدما صار الشيء ملكا له نقله. فالخلاصة إذا فسرنا البيع بالإيجاب والقبول تأتي المشكلة، لكن أجبنا بما أجبنا قبل قليل من أن هذا الحصر إضافي ناظر إلى نفي ذينك الحالتين. لكن هناك احتمال آخر وهو التكرار، هذا أن نفسر البيع بالنقل العرفي، يعني لا نقل إلا في ملك. ومن الواضح إذا كان هذا المقصود أصلا إشكال ما موجود، لأن النقل الذي يحصل في موردنا لا يحصل إلا بعد الملك. إذا النقل يحصل ماذا؟ بالتاء، بتمام ماذا؟ بتاء بعته أو قبلته، وحين ذات ماذا؟ الملكية حاصلة بالجزء الأول كما هو المفروض.
النقل لا نقل إلا في الملك، وما لقمت إلا عملية نقل إلا في الملك، يعني نفس العملية تقارن.
يعني شنو العملية؟ بمعنى ماذا؟ بعت واشتريت، رجعنا إلى الأول. لا، إذا نحن نريد نفسر بالمسبب، ما نريد نفسر بالسبب. أنتم قاعد تفسروا بعضكم ماذا بالسبب حينئذ، لكن بدلتوا اللفظ. احنا نريد نقول لا، المقصود المسبب. زين يا اخي، زين يا اخي. لذلك يقول هذا مع انه يقرب. قلت هذا جواب ثاني عن التمسك بالحديث الشريف. الجواب الاول ذكره على انه الحصر في قول الله الا اضافه. الجواب الثاني هذا مع انه يقرب ان يقال ان المراد بالبيع والنقل العرفي الحاصل من العقد، لا نفس العقد. ليش؟ لأن العرف ما يفهمون من لفظ البيع إلا هذا المعنى. ما معنى نقل يفهمون؟ ما يفهمون بيع وشراء، يعني يفهمون مسبب لا سبب، لا يفهمون من لفظ المبيع البيع إلا هذا المعنى المأخوذ في قولهم بعتوا. يعني لما واحد يقول بعتوا، هم لما يقولون بعتوا، المعنى المأخوذ في قوله بعتوا، المعنى الذي يفهمون من قولهم بعتوا هو ماذا نقلت. بري مولانا، بري مولانا، هاي كلمة المأخوذ ترونها مناسب ذكرها او لا؟ يو زايدة او لا حذفها؟ شنو بنظركم؟ ما ادري شنو بنظركم شنو؟ ايه على اي حال. وحينئذ فالفصحوا، يعني انا اشوف ان اذا تنحذف لعله العبارة تصير اوضح، لا يفهمون من لفظ البيع الا هذا المعنى في قولهم وين لما يقولون بعت، لا يفهمون الا هذا المعنى. وحينئذ فالفصح، فاذا هتفا المقصود من البيع النقد، فالفصح الموجب للملك يتحقق بالباء، يحصل باول جزء من العقد. والنقل والتملك العرفي يحصل بباء، بعته او قبلته مثلا، بعته او قبلته، والنقل والتملك يحصل بتمامه، فيقع النقل في الملك. وكذا الكلام في العتق، هذا في العتق ما تتنم في الحتي نحتي، لما يقول انت حر بهمزة ان، صار ماذا؟ بهمزة انت مو انا، فصار ملك الاسمو اتوقع. وحينئذ ماذا الحرية؟ ماذا تقع؟ ماذا بالشي سمع زين مولانا بتمام هذا حر براء حر. وكذا الكلام في العتق غير من التصرفات القولية عقدا كان هذا التصرف او ايقاعا. ولعل هذا، ثم يقول الشيخ ولعل صاحب الايضاع عبارته بالامس التي قلت سيأتي من الشيخ احتمال في تفسير عبارة الايضاع في درسنا غد، تذكرون قلت ولا هو هذا، يقول ولعل هذا معنى ما في الايضاع. قال في الايضاع من ان الفسخ مو الفسحة، يخلي نقطة واقيد، يحصل باول جزء وبتمامه يحصل العتق. لعل هذا مقصوده، يعني يريد يقول على ان الفسخ باول جزء والنقل بمن يصير والحرية بمن يصير باخر الصيغة، فالحرية تقع في الملكي والبيع يقع في النقل يقع في الملكي، فاذا لا مقصود. يعني هو يفسر البيع والعتق بمن يفسر، لا بالصيغة بل يفسر بمن مثل ما احنا احتملنا الان، يفسر ماذا؟ بالنقل مثلا وبالحرية مثلا. ايه هسه هاي العبارة يا اخي، ولعل هذا معنى ما في الايضاح. التفسير الاخر شنو؟ ما هو يقول ولعل هذا هو غير هذا الذي احنا امس احتملناه، شنو غير هذا الذي امس احتملناه؟ بان نقول مفطور ماذا؟ انه لا بيع الا في ملك، يفسر البيع بمن بنفس الايجاب والقبول، يعني بنفس بعته واشتريته. فكأنما يريد يقول بالباء يقع الفسخ وبقية الصيغة تقع ماذا؟ في الملك، وهذا يكفي لاننا لا نشترط وقوع تمام الصيغة في ملك العاقل، بل نشترط تمام الصيغة لا تقع في ملك الغير. فهذا بالامس الذي كنا نذكره الاحتمال ان نفسر البيع ماذا؟ بالإجابة طبعا. اما هيليوم لا، بعد نفسر بالنقل، فالمشكلة ماذا تزول؟ ولعل مقصوده هو هذا، يفسر البيع ماذا؟ بالنقل لا بالإيجاب والقبول. زين بقى فرسي ان العبارة الذي امس قريناها عن الايضاح ما بيها وبتمامه يحصل ال... بيها وما بيها فلعله ماذا؟ ذيك العبارة الذي امس نقلها كانت ماذا؟ ما نقلها تامة، نقلها ناقصة، اليوم نقلها ماذا؟ تامة. على اي حال ما يأثر. نعم السف، بس الشيخ رضوان الله عليه يقول هذه المحاولة محاولات كلها تجزي اين؟ في مثل البيع والعتق، اما في مثل الوطأ، يعني اذا البائع بعد ما باع الجارية ندم قال مع الاسف الشديد فقبض عليها واقترب منها، فحينئذ اول جزء من الوطئ في طيب اول جزء يصير حينئذ ماذا؟ حرام. ايه لا تقول لي شيخنا هم ما تمسوي حلال، لا يعني نقول على انه اول جزء من الوطي وقع مقارن للملك، لان الملكية تحصل باول جزء، فوقعت الملكية مقارنة لأول جزء من الوطي، وهذا يكفي. قلت ظاهر قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت، ظاهر هذه الآية الشريفة أن الملكية لابد وأن تكون والزوجية لابد تكون قبل قبل في يسمونه قبل المقاربة. ايه فأول زوج أول ملكية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواج، يعني إذا زوج إذا ملك لا بأس حينئذ بعدم حفظ ترتيب. يعني في أثناء ماذا؟ في أثناء العدة ماذا؟ في أثناء ذاك ورا الدليل ماذا؟ بحسب الظاهر دليل خاص ذاك. ذاك ماذا؟ دليل خاص، وإلا هم ما تقبل المشكلة مثل ما تفضلوا. يكون أول يرجع ثم ذاك الوقت ماذا؟ وضعها مو أنه ماذا؟ أي أو يقال على أنه هي زوجة حقيقة، لا أنه ماذا بعد ذل هم تقبل. أقول هذا انتهى، بس قد حكاية الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يظهر أنه يقول أول الوطي، يقول أول الوطي يصير حرام. قلت لا، أول الوطي هم يمكن يصير حلال هالشكل، غير هاي العملية اللي بينتها أستاذ أنه يكفي الملكية مقارنة علما مقارن وطي، لا صرت عملية ثانية، وهو أن نقول أن الإنسان عادة لما نريد يطع لابد قبل الوطى أطفر فيه يسمونه مو النية مقدمات، هو لابد فيه يسمونه، ولا عادة بلا مقدمة وطى يصير ولا ما أدري بعد الأي أنت أعرف. فالمقصود أنه إذا مقدمات عادة أطفر المقدمات هي ماذا يتحقق بعد فيه يسمونه الرجوع حينئذ والفسق، وحينئذ كل الوطي يصير ان شاء الله ماذا؟ حلال. دليل؟ ايه؟ فالوطي ماذا؟ ايه صحيح. ايه بس نريد نحلل ماذا؟ ايه صحيح. ايه. لذلك يقول نعم التصرفات الفعلية المحققة للفسخ مثل من؟ كالوطي وكالأكل اذا سلم هذا المبيع الذي باعه ونحو ذلك لا وجه لجواز الجزء الاول منها، الجزء الاول يكون يصير حرام، فان ظاهر مقارنه تصير بين الملكية وبين الوطي يكفي. يقول فان ظاهر قوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم اعتبار وقوع الوطي فيما اتصف بكونها مملوكه، لابد اول مملوكه مصطفى المملوكيه ثم يقع الوطي فيها لانه مقارنه تكفي. فالوطء المحصل للفسق إذن ما يكون بتمام حلالا. زين نقطة، وتوهموا قد واحد يقول شيخنا عندي إشكال، هذا الطالب في المرحلة الأولى هذه إشكالات تجي ذهنه تجي ذهنه، يقول شيخنا أنا أتمكن أحلل كل الوطي شلون؟ لان انا اسال هذا السؤال، هل الفسخ جائز او لا؟ الفسخ فسخ البائع جائز ام لا؟ لابد جائز. فاذا كان الفسخ جائز وبما يتحقق الفسخ؟ بالوطء، بالجزء الاول من الوطء. ف فيكون الجزء الاول اذا حلالا، لان انت قلت الفسخ جائز. وبمن يتحقق؟ لاول جزء من الوطي، فاول جزء من الوطي فيه طير حلالا. خوش خوش حكايه هذه، لا باس فيها. تتجاوب ماذا؟ تتجاوب على هاي الحكاية يا اخي. جوابه هذا، نقول نحن حينما قلنا الفسخ جائزة، مو مقصود من جائزة يعني الجواز التكليفي، وانما مقصودنا من جائزة يعني ماذا؟ صحيح جواز الوضعي، يعني كل ما يكون كل فعل يتحقق بالفسخ فهو صحيح، صحيح يعني يقع الفسخ به، لا انه ماذا جائز تكليفا، فلعله حرام تكليفا، لكن في نفس الوقت ماذا يقع به الفسخ. وتوهم وطبق ان الفسخ اذا جاز بسبب انه له خيار، بحكم الخيار يعني لاجل انه له خيار جاز كل ما يحصل به، كل ما يحصل به الفسخ، قولا كان هذا الذي يحصل به الفسخ او فعلا، انت في موردنا فعلا فاسد، هذا توهم فاسد. ليش؟ فان معنى جواز الفسخ لاجل الخيار الجواز الوضعي عن الصحة لا التكليفي، يعني جواز تكليفي حتى ايه، فاذا مقصود جواز الوضعي اذا فلا ينافي صحة الجواز، صحة الفسخ وضعا ما تتنافوا يا من ويا تحريم ما يحصل به الفسخ، تحريم التكليفي كما لا يحصل. مع انه هذا اولا، وثانيا نقول لك لو ضربنا قبلنا مقالتك يعني كل ما يحصل به الفسخ فهو جائز، جائز كما جائز سلمنا، فهو جائز ماذا تكليفا سلمنا، وقلنا مقصود من الجواز جواز التكليف للوضعي سلمنا تنزل. لكن نقول مقتضى هذا الحكم يا حكم، وهو انه كل ما يحصل به الفسخ فهو جائز تكليفا، مع مقتضى هذا الحكم لو جمعناه مع حكم اخر، حكم الاخر ماذا؟ وهو انه الملك لابد ان يقع قبل الوطن لظاهر قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملك، ظاهر هذه الآية كما قلنا أن الملكية لابد تابقة علينا على الوطن، ومقتضى الجمع بين هذين الحكمين بين الدليلين، أي دليلين أكررهم؟ ذات الأول الذي يدل كل ما يحصل به الفسخ فهو جائز تكليفا، وهذا الدليل الذي يقول الملكية لابد حاصلة قبل الوطن، مقتضى الجمع بينهما لابد أن نقول بأن الفسخ لا يتحقق بأول جزء من الوضع، وإنما الفسخ بمن يتحقق؟ بقبيل الوضع، بما قبل الوضع، يعني بالإرادة مثلا. جمعا بين هذين الدليلين لابد هكذا نقول. طبق العبارة، مع انه لو فرض دلالة دليل الفسخ على اباحة ما يحصل به، ما يحصل فاعل يحصل شنو يعني ما يحصل الفسخ به وهو اول جزء من الوطي، تعين حمل ذلك، يعني حمل ماذا هذا الدليل الذي يقول على انه كل ما يحصل الفسخ جائز تكليفا، تعين ماذا هاي على اباحة يعني الاباحة التكليفية المقصود. تعين حمل ذلك يعني هذا الدليل على حصول الفسق قبيل التصرف يعني بالارادة مثلا نقول بالقصد. ليش جمعا بين هذا الدليل وبين ما دل على انه ماذا لابد الملكية ثابتة قبل الوطي وبين ما دل على عدم جواز ذلك التصرف وهو الوطي الا الملكية سابقة عليه الا اذا وقع في الملكية جمعا بينهما لابد ان نلتزم بعد لانه نقول بانه الفسخ يحصل باول جزء من الوطي وهذا اول جزء حلال لا هذا يتنافى ويا الدليل الثاني الذي يقول لابد الملكية ثابتة قبل الوطي. ثم يقول الشيخ خلاصة يا رئيس احنا نختار شوفوا اي حسين من عمثل اليوم الملكية بما الفسخ بما يحصل قل لي ارجع على صلب الموضوع صلب الموضوع صلب الموضوع ياهو راح من ذهننا صلب الموضوع صلب الموضوع يعني شنو يعني احنا حكينا امس وين كان ان الفسخ هل يحصل بنفس التصرف او قبيل بالقصد يعني بالقصد يقول الانسب ما فعلي انه يحصل ماذا بالقصد كما قال الشهيد الثاني والمحقق الثاني حيث افتيا اذا تتذكرون بالامس ماذا افتيا ان الوطء حلال تتذكرون عبارتهم عم فقريناها ولا هاي عبارتهم الذي قريناها محفوظ السلامة وجزم الشهيد والمحقق الثانيان بالحل نظرا الى حصول الفسق قبله يعني قبل الوطئ قبل التصرف بالقصد فيقول ذاته هو الأنس وبالجملة فما اختاره المحقق والشهيد الثانيان في المسألة لا يخلو عن قوة احنا رأينا ذات فإن شاء الله بعد ذنب كل التصرفات كل الوطأ راح يصير بحمد الله إن شاء الله لا تقول لا زنا ما أدريش لا تخاف بعد لا وبه يرتفع الإشكال مو ترتفع يرتفع شنو ترتفع يرتفع الإشكال عن جواز هذه التصرفات مثل الوطي جواء والمعامل والبيع جواز التكليف يرتفع الإشكال عنه يعني هو مباح يعني يوم القيامة لا تضرب صوتا على أول جزء من الوطي لا تضرب ليش؟ هو الجزء صار مع ايضا حلال ليش؟ لان الفتح يحصل بالقصد القبلي ووضعان يعني ماذا؟ صحيحا ماذا ايضا وضعان اذا كان بيع نقول هذا البيع ماذا؟ صحيح يترتب عليه الملكية وهذا هو الظاهر من الشيخ في المبسوط الشيخ في المبسوط ما تخطأ عجيب هم هيك يقول على ان الفتح يحصل ديما بالقصد القبلي والله دخل نشوف الحكم الذي العبارة مالته شنو حيث جوز للمتصارفين في بيع الصرف ماذا جوز لهم تبايع النقدين ثانيا في مجلس الصرف وقال ان شروعهما في البيع قطع لخيار المجلس فهمت هذا الحكم شلون شلون من هذا الحكم مطلع احنا دخل ابين لك الحكم الذي الفتوى الذي قالها او بعدين يلا تعال شلون نطلع من هالفتوى شاهدنا الحكم الذي بينه هذا انه اذا بعت لك ذهب الذهب او ذهب الفضة وفي اثناء المجلس في اثناء المجلس بعت انا الذهب يعني ما حصلته بعته وانت هم بعت ما حصلته انت لو كل واحد باع ما حصله على صاحبه او باعه على انسان اخر ما يأثر هذا مقصود باعه في المجلس ما حصله باعه قال على انه بمجرد ان يبيع وهو في المجلس هذا قطع لخيار المجلس لان ما دام في المجلس وما لهما خيار المجلس فاذا باع ما عندهما ما حصل يعني قطع خيار المجلس هاي الفتوى الذي ذكر هسه احنا نريد شاهدنا شنو وهو على انه ماذا الفسخ يحصل قبيل التصرف شوف شلون شاهدنا راح نطلع هسه. شوف نقول قبل ان يبيعا ماذا لهما؟ خيار المجلس. واذا كان لهما خيار المجلس ملكية موجودة ام لا؟ على رأي شيخ الطائفة في مدة الخيار ملكية موجودة ولا لا؟ فاذا ملكية ما موجودة فالبيع وقع ماذا؟ في مدة الخيار، يعني في زمن لا يملكان فيه، فالمناسب البيع يقع، يقع باطل لا صحيح، مع انه شأفت صحيح. فلابد الشيخ ماذا يرى؟ ان ازالة خيار المجلس بمن تتحقق؟ لا بنفس البيع، قبيل البيع لابد تتحقق وهو مطلوبنا. انتهى الشاهد يا اخي. اكرر الشاهد، الفتوى الذي افاها هذا هو ان المتصارفين بعدما تبايعا فحصل احدهما على ذهب والاخر مثلا على فضة، لو تبايع يعني كل باع سيو على صاحبه ما حصله باعه على صاحبه وعلى غيره، ما قلنا رمي أسر الشيخ. شيخ الطوسي أكتب هالفتوى وقال على أنه ماذا؟ هذا البيع صحيح ويجوز خيار المجلس لهذا البيع. احنا الآن من هذه الفتوى نريد ماذا؟ أن نقول بأن الشيخ يقول أنه الفسخ يحصل ماذا؟ إزالة الخيار تحصل بما قبل التصرف. كيف شاهدنا؟ شوف شلون نقول بأنه قبل أن يبيعا في المرة الثانية وخيار المجلس لهما، ما دام لهما خيار المجلس إذا لا يملكان ما عندهما، بناء على رأي الشيخ من أنه في زمان الخيار لا ملك، فإذا لا يملكان المناسب البيع باطل، فلما نأفت البيع ماذا؟ صحيح. لابد هما مالكان، والسجل يصيران متى يصيران مالكين؟ فيما اذا افترضنا على انه ازالة خيار المجلس حققت ماذا؟ قبل حصول البيع الثاني، قبل هذا التصرف، يعني حصلت بالقصد وهو مطلوبنا. طبق العبارة، وهذا هو الظاهر من الشيخ في المبسوط، حيث جوز للمتصارفين ماذا جوزه؟ تبايع النقدين ثانيا ونبيع في مجلس الصرف، وقال ان شروعهما في البيع قطع لخيار المجلس. طب احنا نقول وجه الشاهد، هذا وجه الشاهد من هنا، وجه الشاهد على انه ماذا؟ قبل التصرف يحصل ماذا؟ زوال خيار المجلس على رأي الشيخ. لا نقول مع ان الملك عنده يحصل بانقطاع الخيار في زمن الخيار، ما يوجد، لا يوجد ملك بانقطاع الخيار، الخيار شو كتير انقطع المتحقق، يعني انقطع الخيار صفة علما لنا، انقطع المتحقق صفة انقطع المتحقق هنا بالبيع، والبيع متوقف ماذا؟ على الملك. فلازم أن نقول على انه ماذا؟ الملك موجود قبل البيع، حتى يقع البيع في الملك حتى يقع صحيح، فلا بد نلتزم على انه ماذا؟ الخيار يزول قبل البيع، يعني بالقصور وهو مطلوبنا. فظاهر الشيخ ظاهر هذا الفتوى على انه ماذا؟ زوال الخيار تحقق بما قبل البيع مو بالبيع، لكنه فاذا يوافقنا بحمد الله عز وجل، لكنه في باب الهبة خالفنا. لم يصحح البيع الذي يحصل به الرجوع في الهبة، يعني اذا الانسان وهب شيء ثم باع ما وهبه، هذا البيع يتحقق به الرجوع عن الهبة، قال هذا البيع ماذا؟ باطل، معللا بعدم وقوعه في الملك. هذا دليل التعليل العلماء على ان الرجوع يحصل بما لا قبل البيع، والذي يحصل قبل البيع كان من المناسب البيع يقول صحيح، هذا معناه انه يحصل بنفس البيع، واذا يحصل بنفس البيع بل المناسب بطلان البيع لانه لم يقع في الملك، فهذا يخالفنا. طب انتهينا يا اخي، بس هاي الحكاية بقت من اول بالله، بس هاي الحكاية. يقول الشيخ وبالجملة، وين هو بالجملة؟ وبالجملة فما اختاره المحقق والشهيد الثانيان في المسألة لا يخلو عن قوة. اقول التعبير بقوله وبالجملة في غير محله. ليش في غير محله؟ لان انسان متى يعبر وبالجملة؟ اذا يبين مطالب حصيلتها ما يذكره بقوله وبالجملة، مو هيك ولا حصيلة المطالب الذي يذكرها قبل وبالجملة. اذا كان نفس المضمون الذي يبين في قوله وبالجملة، هنا يصح التعبير ماذا؟ وبالجملة. المطالب الذي سابق هنا على قوله وبالجملة، هل هي ماذا كانت حصيلتها؟ اختيار الاحتمال الثاني الذي يبني عليه الشهيد الثاني والمحقق الثاني. هلا انت في البيت الثاني ما تتأمل اكثر، تلك المطالب اجنبية بالكلية عن ماذا؟ هذا الاحتمال الذي بنى عليه الشهيد الثاني والمحقق الثاني. فقوله وبالجملة لا وجه له ابدا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.